جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم، وذكرنا في ذلك ثلاثة مذاهب. نفوا الرؤية مطلقا، ما هو دليلهم؟ هذا يعني شبهة، لكن عندهم أدلة استدلوا بها. أيوة، استدلوا بقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تفضل، من يذكر لنا دليلا ثانيا؟ نعم، لا أقصد يعني الدليل على نفي الرؤية. هذا الرأي الثاني، الرأي الثاني إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة مطلقا. وهؤلاء لا دليل لهم على ذلك. الرأي الثالث، تفضل. نعم، إثبات الرؤية في الآخرة ونفيها في الدنيا، ما الدليل على ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تفضل. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أنواع الخروج على الأئمة. نعم، الخروج، الخروج بالكلام والفكر. والنوع الثاني الخروج بالسيف. نعم، من يذكر لنا من الأدلة التي ذكرت في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا دليل من القرآن. ما المراد بأولي الأمر؟ يعني الحكام والعلماء. تفضل، من يذكر لنا بعض الآثار بدون جائزة؟ من يذكر لنا بعض الآثار المترتبة على الخروج بالسيف؟ عندك شيء؟ أسعفه. يا اسمع ابني اسمع. ها؟ من الآثار المترتبة على الخروج على ولاة الأمور أصحاب الفتن، هم أصحاب الفتن صحيح، لا شك أنهم أصحاب الفتن، هم الذين يخرجون على ولاة الأمور. لكن نعم يعني سفك الدماء واختلال الأمن وتدمير الأموال والمنشآت وإخافة السبيل، تعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل المصالح الدنيوية، هذا المترتب على الخروج على ولاة الأمر. تفضل. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويقال، يعني يحكي رأي أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي، أبو بكر بن أبي قحافة الصديق الأكبر، قيل اسمه عتيق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة بمبايعته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على ذلك، وما ذلك إلا لما كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من المنزلة، فقد كان إذا مرض يقول مور أبا بكر فليصلي بالناس، وحصل يعني في مرض موته أن قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامه. فقالت حفصة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعيد عليه الكلام فقال: إن كنا صواحبات يوسف، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وهذا اقتبس منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحقية أبا بكر الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على الصحابة شيء لم يتأهبوا له، حتى قال عمر رضي الله عنه: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فثبته الله في هذا الموقف العصيب، فقال لعمر: اجلس يا عمر. ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأني أسمعها لأول مرة، ولذلك لم تحمله رجلا من هول الموقف. وحصل النقاش بين الصحابة في من يكون خليفة، فقال بعض القوم من المهاجرين رجل ومن الأنصار رجل، وقال بعض الأنصار: نحن الذين احتوينا الرسول صلى الله عليه وسلم وآويناه ونصرناه. فلما رأى عمر الخلاف وأنهم لم ينتهوا إلى رأي موحد، قام إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك. فمد يده فبايعه عمر، وتبعه الصحابة فبايعوه، وانحسم الموقف، واتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لفضله عليهم، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هو أفضل الصديقين، والصديقية منزلة بعد منزلة النبوة. مات في جماد الأولى سنة 13 للهجرة، وله 63 سنة. قال: فهو أفضل الخلق، يعني من هذه الأمة، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. وأخبرهم بعد النبي صلى الله عليه أخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. قال: ونثني، يعني أهل السنة والجماعة يثنون بعمر الفاروق. قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي، يقال له الفاروق بهذا اللقب لأنه فرق به بين الحق والباطل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعا بأن ينصر الله أو يعز الله الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، فساق الله لعمر بن الخطاب هذا الفضل وهذه المكرمة، وأن الله جل وعلا أعز به الإسلام. فكان المسلمون قبل إسلامه متخفون، لا يستطيع أحد أن يظهر قوله أو فعله. فلما أسلم عمر حصل للمسلمين قوة، وهابهم المشركون، وهذا من فضل الله جل وعلا على عمر الفاروق رضي الله عنه. له مناقب جمة استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر. فعمر رضي الله عنه في المرتبة الثانية في ترتيب الصحابة بل الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله تعالى: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر، وضجيعاه في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة في غرفته أو يخرجونه إلى المقبرة إلى البقيع، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة قوله أن النبي يدفن حيث قبض، فجهزوه بعد أن بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، جهزوه ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولما مات أبو بكر جعل معه وراءه ولما استشهد عمر رضي الله عنه طعن على يد أبي لؤلؤة المجوسي وأيقن بالهلاك إلى الموت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة قال: اذهب وسلم عليها، قف بالباب وسلم عليها وقل لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الآن بأمير على أحد. ذهب عبد الله بن عمر فوجد أم المؤمنين تبكي فسلم عليها وقال لها: عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: قد كنت أطمع أن أكون في هذا المكان وإني سأؤثره على نفسي. نعم. فرجع فبشره بأنها وافقت، فقال: إذا أنا مت فاحملوني وقفوا على الباب واستأذنوا لي مرة، فإن أذنت استأذنوا لي مرة ثانية، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن منعت فادفنوني مع المسلمين. فجاء الصحابة بجثمانه رضي الله عنه واستأذنوها فأذنت فدفن مع صاحبيه. ولهذا قال: ضجيعاه، يعني ضجيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ضجيع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، دفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان في الحياة يكثر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبنا أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا وأبو بكر وعمر، ودخلنا أنا وأبو بكر وعمر، وهذا دليل على الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولازمه، دفن معه، قال وجليساه في الجنة، وهذا من باب الإكرام لهما، إذ رفعا إلى منزلة الأنبياء لما لهما من السبق والفضل. قال رحمه الله: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس الأموي أبو عبد الله أبو عمرو أمير المؤمنين ذو النورين. وسبب يعني هذا اللقب بذي النورين أنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، فمرضت رقية مع وقعة بدر فتخلف عنها يمرضها حتى ماتت، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المجاهدين، فكان له أجر المشاركة في وقعة بدر. أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشر المبشرة بالجنة، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. لم يشهد بدرا لأنه أقام على تمريض زوجته رقية، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه منها وأجره فيها، فهو معدود في من شهدها. وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بأن وضع يمناه عليه الصلاة والسلام، ثم وضع عليها يسرى وقال هذه يد عثمان، فبايع عنه لأنه أرسله إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب، وإنما جاء لعمرة، فيستأذنهم ليتم عمرته. فحبس عثمان وأشيع بأنه قتل، وقال بعضهم بل إنه وصل إلى البيت وطاف وسعى، وقد مكن رضي الله عنه من أداء عمرته، فقال والله لا أطوفن بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور. ثم رجع رضي الله عنه، تولى الخلافة بعد عمر بموافقة بقية أهل الشورى، واستشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 35 على يد الخوارج الذين قاد حركتهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، عليه من الله ما يستحق، وحصر في بيته، ودخلوا عليه وهو يتلو القرآن، وقتلوه صائما، وكتب الله له الشهادة على يد هؤلاء الخوارج الذين تألبوا من الأقطار، وأقنعهم هذا الخبيث بأن يستميل الناس بأنهم يريدون إنكار المنكر ثم يدعونهم إلى الخروج على أمير المؤمنين. كانت خلافته رضي الله عنه 12 سنة وعمره حين استشهد 80، وقيل أكثر وقيل أقل. فعثمان رضي الله عنه في المرتبة الثالثة في الخلافة وفي 10 المبشرين بالجنة. قال رحمه الله: ثم بذي الفضل والتقى، يعني يذكرون علي رضي الله عنه بعد عثمان، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم حيدرة أبو تراب أبو الحسنين، يعني الحسن والحسين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب يعني إلى الإسلام، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة. تولى الخلافة في ذي الحجة 35، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. مات في رمضان 40، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم على وجه الأرض بإجماع أهل السنة، وله 63 سنة على الأرجح. ثم يأتي ذكر بقية 10 المبشرين بالجنة. يذكرون بفضلهم، يذكرون بمحاسن أفعالهم. ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله لصحبة نبيه. وجعلهم أنصارا لدينه، هذا ما قرأته، اقرأ.
ثم قال رحمه الله: ثم الباقين من 10 الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونقص بكل رجل منهم من المحبة بفضل الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين.
10 المبشرين بالجنة هم 4 الخلفاء، ثم الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزى ابن قصي بن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي، 11 المبشرين بالجنة، أسلم وعمره 15 سنة. هذا دليل على فضل من أسلم في الصغر، وقيل أقل وقيل أكثر، هاجر الهجرتين، شهد المشاهد كلها، قتله عمرو بن جرموز 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل. وأبو عبيدة بن الجراح 16 المبشرين بالجنة، هو عامر بن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر القرشي الفهري أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها مات شهيدا بطاعون عمواس سنة 18 ولو 58 سنة وسابع العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو ابن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي أبو محمد المدني يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض لكثرة جوده أسلم قديما على يد أبي بكر وأحد العشر المشهود لهم بالجنة استشهد يوم الجمل 36 للهجرة وهو ابن 63 سنة وثامن العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب أو وهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحاق الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى أسلم قديما وكان أول من رمى بسهم في الإسلام أول من رمى بسهم في سبيل الله شهد بدرا وما بعدها مات بالعقيق 55 على المشهور. وتاسع العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي القرشي أحد العشر المشهود لهم بالجنة مات 50 أو بعدها وعاشر العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أسلم قديما على يد أبي بكر وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. ولو نظرنا إلى هؤلاء العشرة معظمهم أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فله من الفضل في هذا الباب والسبق إلى دعوة المسلمين دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام. قال يقال بفضلهم أي يذكر فضل الصحابة لأنهم خير الأمة بعد نبيه اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم حملوا عنه علم الكتاب والسنة فهم سند الأمة معدلون زكاهم الله جل وعلا بقوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحابي، فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وفي لفظ: فوالذي بنفسه، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذا دليل على وجوب احترامهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. لا يجوز أن يذكر الذي حصل بين الصحابة، فما حصل بين الصحابة فهو اجتهاد وهم أهل للاجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأ معفون عنه. فلا يجوز لأحد، لا يساوي قلامة ظفر أحدهم من سائر الأمة يأتي ويتنقصهم أو يصفهم بالأوصاف التي لا ينبغي أن تقال لفضلاء الأمة. فكيف تقال لخير القرون وخير الناس بعد نبيهم؟ ويجب الذب عنهم والرد على من يتطاول عليهم أو يقلل من قدرهم أو يصفهم بالأوصاف الغير اللائقة بهم. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، ولأنهم حملة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكونوا عدولا. أما تنقصهم أو ذكر مثالبهم أو الوقوع في أعراضهم من أجل أن يشكك في سندهم أو في ثقتهم أو في خبرهم، هذا تشكيك في أصل الدين، تشكيك في القرآن الذي حملوه وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه الأمة، وتشكيك في السنة التي حفظوها للأمة حتى بلغت الأمة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا شأنه بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهم الأمناء وهم العدول وهم الخيار، خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال لصحبة نبيه، اختارهم ارتضاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه، وهم كذلك جاهدوا في الله حق جهاده وقاتلوا المشركين لتكون كلمة الله هي العليا، وصبروا على القتال وعلى الجراح، بل أن أحدهم يتمنى أن يلقى المشركين ليكفر عن تخلفه أو تأخره في الغزوة التي ما حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد، قال تخلفت عن أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة بدر، ثم تقدم إلى المشركين ودخل فيهم يضرب بسيفه حتى قتل، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه لكثرة ما فيه من الجراح. وأنزل الله جل وعلا فيه وفي أمثاله من الذين تسابقون إلى الشهادة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تأتي طائفة الرافضة الخبيثة وتكفرهم وتسبهم، لماذا؟ ليطعن في سندهم في عدالتهم، فإذا سقطت عدالتهم سقط الإسلام، هذا الذي يريده الروافض. ولكن الله جل وعلا أبقى للصحابة رضي الله عنهم فضلهم بتعديله إياهم وتزكيته لهم كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حكاه الإمام الأوزاعي رحمه الله في هذه الأسطر. قال رحمه الله جعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. فرحمة الله عليهم أجمعين، ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقد حملوا الأمانة وأدوها كما أمروا بذلك من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه ساحتهم، وإذا سمع أحدا يتكلم فيهم يجب عليه أن يرد عليه، يجب أن يدافع عن أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما لهم من الفضل والمنزل عند الله جل وعلا، ولا سيما من حصلت له الفتنة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي فرح المنافقون بتلك القصة التي حصلت لها عندما كانت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وباتوا في مكان وخرجت تقضي حاجتها، فجاءت وقد رحلوا هودجها وساروا، فجلست في المكان وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه ينام في مكان بعيد عن مكان الجماعة الذي يبيتون فيه، ثم يأتي بعد رحيلهم لينظر ماذا تركوا، فوجد في هذه المرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما راعه إلا سماع تسبيحه واسترجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول حتى وصل عندي فأناخ الجمل وضع رجله على يده حتى ركبت وقاد بي حتى دخلنا المدينة لا يكلم منا أحدا الآخر. فلما رأى المنافقون هذا بنوا على هذه القصة تهمة وقذف أم المؤمنين، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هو انتظار الوحي. ولما بها شيء من المرض تقول فما كان أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسمع، وإنما إذا دخل قال كيف تيكم، فاستأذنته لأذهب إلى والدي لأمرض هناك، ثم ذهبت وخرجت في بعض الليالي لقضاء الحاجة لأنهم لم يكن عندهم حمامات في المنازل، بل كانت عندهم أماكن لقضاء الحاجة، وكانت معها أم مصطح، ومصطح ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه. فعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، يعني خاب وخسر. فاستعظمت عائشة هذه الكلمة تقولين هذا لرجل من المؤمنين ومن الصحابة وله من الفضل، فقالت ما سمعت يا هنتاه. تقول فذهب عني ما كنت أجد من الحاجة، فقلت وما ذاك؟ قال تحدث الناس فيك واتهموك بصفوان وممن تكلم في عرضك مصطح. تقول فرجعت ومكثت أبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم قال يا عائشة حمد الله أثنى عليه، ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول فقلت لأبي رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لأمها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا أقول؟ قالت والله ما رأيت لي ولكم مثلا إلا كأبي يوسف الذي قال عندما حصل تدبير له فأمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فما هي إلا فترة يسيرة، ثم جاء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل عليه إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. فقالت أمها قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه. قالت والله لا أشكر إلا الله. فالحاصل أن الله برأ أم المؤمنين مما ألصق بها، وبالرغم من أنه نزل القرآن ونزل الوحي وأعلنت براءتها على الناس عموما وفي الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك لا يزال طائفة من المنافقين هم الروافض ومن صار في ركابهم لا يزالون إلى الوقت الحاضر يجددون هذا الإفك ويجددون هذا الافتراء مع براءة أم المؤمنين من ذلك. فيجب على المؤمن أن يدافع وأن يرد على من يقع في أعراض الصحابة بقدر ما يستطيع بالكلام أو بالكتابة، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها نشر الأخبار الكثيرة، منها الصدق ومنها الكذب. يجب على طالب العلم أن يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم علينا حق بما حملوا من نصوص الكتاب والسنة وبلغوه إلينا غضا طريا، فلهم علينا من الحق ما على طالب العلم لشيخه. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تفضل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أيضا في حكم جمع الكلمة على ولاة الأمور وفعل الأسباب التي تقضي على الخلاف أو تجعل للخوارج شبهة، فيرون الصلاة خلف الأئمة. قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، يعني من الأئمة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. ما كان من البدعة بريا، يعني ما دام أنه خال من البدعة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذا إذا أمكن أن تؤدى الصلاة الجمعة أو الفريضة، إذا أمكن أن تصلى مع غيره. أما إذا لم يوجد غيره فإنه يجب، فإنه يصلي وراءه، لكن يرون، يعني العلماء يرون أنه يصلي الصلاة في منزله إذا دخل وقت الصلاة، صلاها في منزله ثم ذهب يصليها مع الإمام نافلة، فتكون الصلاة معه من أجل جمع الكلمة وعدم تفريق كلمة المسلمين وشك عصاهم ومخالفة جماعتهم، فيصلي الصلاة في منزله ثم يذهب فيصلي مع هذا الإمام المبتدع، وذلك إذا لم يجد من ليس بمبتدع يصلي خلفه. فإذا وجد ملاذا ومخرجا، وجد من يصلي وراءه من أهل السنة، فهذا هو الفعل المقدم. لكن إذا لم يجد صاحب سنة، وإنما وجد مبتدعة فيصلي وراء الإمام المبتدع. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء الأئمة المبتدعة. وما ذلك إلا لجمع الكلمة ودرء الشقاق والخلاف والاختلاف، لأنه إذا تركت الصلاة وراءهم تغيظ وانتشر شره على الجميع. والدليل على ذلك موقف الإمام أحمد رحمه الله من المأمون الذي تبنى القول بخلق القرآن بعد أن أقنعه المعتزلة بهذا الفكر وأمروه أن يحمل الناس عليه بالقوة، وفعلا أمرهم به، ومن لم يمتثل قد يقتله أو يودعه السجن، إلا من ورى بالكلام ليسلم من شره. ولكن الإمام أحمد رحمه الله هو القدوة لطلابه ولمن في عصره ومصره، فصبر وامتثل واحتسب مع ما تحمل من الأذى من السجن والضرب والتشهير به في السوق، فصبر على هذا الأذى، ومع ذلك لم يأمر أحدا بالخروج بل نهاهم عنه. ولا شك أنهم يصلون وراء أئمة البدعة درءا للفتنة وجمعا للكلمة، لكن كما ذكرنا ينبغي للإنسان إذا ابتلي بهذا الموقف وبهذا الفكر أن يصلي الصلاة في بيته ثم يصلي مع الإمام تلك الصلاة نفسها، فيجمع بين أداء الصلاة في وقتها صحيحة وبين الصلاة مع الإمام نافلة. فالصلاة صلاة النافلة أهون من صلاة الفريضة. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أئمة البدع، من الأئمة المبتدعين. ولهذا فإن الإمام الذي يظهر البدعة يصلى وراءه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. بينما لو نظرنا إلى فكر الإخوان الذي طبقه سيد قطب بزعمه أن أئمة المسلمين ارتدوا وكفروا، فهو لا يرى الصلاة وراءهم. عندما قيل له عن صلاة الجمعة قال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة مع الأئمة لأنهم كفار. من أين بنى هذا؟ بناه من الفكر الخارجي الذين يكفرون بالكبيرة، يرون بأن مرتكب الكبيرة كافر، مع أنه وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كبائر، وكان يؤتى إليه بشارب الخمر. يقول الراوي للحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثيرا ما يؤتى به، حتى قال بعض الصحابة أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. والقرآن بين ذلك في قوله عز من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله جل وعلا سمى المتقاتلين إخوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر أصغر، كفر النعمة، نعمة الأمن ونعمة الأخوة، إذ في سفك الدماء فتنة واعتداء على حرمة الغير. فالحاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف المبتدعة إما أن يوجد غيرهم فيسلك هذا السبيل، يصلى وراء الغير، وإن لم يوجد الغير من أهل السنة فيصلى وراء المبتدع. لكن بعد أن تصلي تلك الصلاة في بيتك ثم تصليها مع هذا المبتدع تكون نافلة. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج يعني القتال والحج مع كل إمام سواء كان عدلا أو جائرا. فيحج معه ويقاتل تحت رايته جمعا للكلمة وذرعا للمفسدة إذا كان إماما عاما يسمع له ويطاع، فإنه يقاتل الكفار أو الخوارج الذين يخرجون عليه يقاتل معه ويحج معه، لأن الأئمة يؤمون الناس في الحج أو ينيبون من يؤمهم، ينيبون من يؤم الحجاج عنهم. فمن السنة الجهاد مع هؤلاء الأئمة وإن كانوا أهل بدع، والحج معهم جمعا للكلمة ودرءا للشقة والخلاف. كم بقي معنا الوقت؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وإحصاء الصلاة بالأسفار والانتهاء فيه بين الصيام والإفطار في الأصحاب، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذه المسألة وهي ذكر القصر في الصلاة، القصر الصلاة الرباعية في السفر، وكذلك الفطر في رمضان للمسافر، هذه من سماحة الدين الإسلامي، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغلو وبين التفريط، فيأخذون بالرخصة لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص، ومن ذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر. فإذا كان السفر مسافة قصر وهو مسافة يوم وليلة على الجمال، فإنه يجوز له قصر الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، هذا من سماحة ديننا الإسلامي، وعليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه أو يعارض إلا صاحب بدعة. فالجمع والقصر لا يكون إلا في السفر، أو الجمع إذا حصل عذر كالمطر أو شدة الريح والبرد الذي يصعب معه الخروج إلى الصلاة. يجمع المغرب، يجمع العشاء مع المغرب إذا حصل سبب الجمع، إذا حصل مطر في الإقامة وحصلت مشقة بالحضور إلى صلاة العشاء في وقتها، فإنها تجمع مع المغرب، ومن ذلك ما يحصل في المناسك، مناسك الحج. فمن الأمكنة ما يحصل فيه الجمع بدون قصر، القصر بدون جمع، كأيام منى يكسر رباعيته ويصلي الصلاة في أوقاته. ومن الأمكنة ما يحصل فيه الجمع والقصر كعرفة ومزدلفة، فيجمع الحاج في عرفة بين الظهر والعصر كما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وجمع في مزدلفة ليلة جمع يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فجمعه في عرفة كان جمع تقديم ليتفرغ للدعاء بقية يومه حتى تغرب الشمس، وجمع في مزدلفة جمع تأخير لمسيره من عرفة إلى مزدلفة. فهذا من أحكام الدين ومن سماحته وتوسعته على المسلمين. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار. يرى بعض الفقهاء أن السفر إذا كان سفر معصية فإنه لا يترخص فيه لا بجمع ولا بقصر ولا بفطر في رمضان، وإنما يترخص في الأسفار المباحة كالسفر لطلب العلم أو السفر للحج أو العمرة أو السفر للعلاج أو السفر لزيارة المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو السفر لزيارة من يحبه في الله جل وعلا. هذه من الأسفار المباحة أو المشروعة يجوز الترخص فيها بالجمع والقصر والفطر. قال رحمه الله: والاختيار فيه، يعني في الأسفار، بين الصيام والإفطار. المسافر إذا احتاج في سفره إلى الفطر أفطر، ولا سيما إذا كان يشق عليه الصوم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل من البر الصيام في السفر؟ قال: ليس البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وقد أمر بالإفطار عندما كان مسافرا إلى مكة لفتحها، فقد كان في بداية السفر عندما كان بعيدا عن مكة يعني عرض بالإفطار. والمسافر إذا وجد من نفسه القدرة على الصوم فهذا إبراء للذمة وقيام بالواجب، وإن كانت الرخصة تبيح له الفطر. وإن كان الصيام يشق عليه فالفطر أفضل في حقه. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال: ما معناه أنكم مصبح العدو فأفطروا. فكان الأمر بالإفطار عزمة، وبقي بعض الناس صائما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يفطروا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أمر بالإفطار فبقي بعضهم صائما. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وجب امتثاله وإن كان ترك طاعة،
لأنه ما أمر بترك الطاعة إلا للحاجة إلى ذلك. فالمجاهد إذا بقي صائما ولقي العدو كان في حالة ضعف، وربما تغلب عليه العدو، فالمجاهد بحاجة إلى التقوي. وكذلك من يريد إنقاذ معصوم من غرق أو من حريق فإنه يشرع في حقه أن يفطر، فالإفطار قد يكون رخصة وقد يكون عزمة، لكنه إذا لم يأتي سبب من الأسباب في ذلك فيبقى المسافر مخيرا ويختار ما هو أصلح لنفسه وأرفق به. فإن كان الأصلح هو الصوم صام، وإن كان الأرفق بحاله الإفطار أفطر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة أنه كان يكثر الأسفار ويكثر الصيام، فخيره بين الصوم والفطر. قال رحمه الله: والاختيار فيه، يعني في السفر، بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا أفطر قضاه بعد خروج رمضان في أقرب وقت يكون فيه القضاء، وهذا من سماحة ديننا الإسلامي والرفق بالمسلم، وأنه لا مشقة فيه ولا عنت، وينبغي للمسلم أن يأخذ بالرخص التي شرعها الله للمكلفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم، وذكرنا في ذلك ثلاثة مذاهب. نعم، نفوا الرؤية مطلقا، ما هو دليلهم؟ هذا يعني شبهة، لكن عندهم أدلة استدلوا بها. أيوة، استدلوا بقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تفضل، من يذكر لنا دليلا ثانيا؟ نعم، لا أقصد يعني الدليل على نفي الرؤية. هذا الرأي الثاني، الرأي الثاني إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة مطلقا، وهؤلاء لا دليل لهم على ذلك. الرأي الثالث
تفضل.
نعم، إثبات الرؤية في الآخرة ونفيها في الدنيا، ما الدليل على ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تفضل. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أنواع الخروج على الأئمة. نعم، الخروج بالكلام والفكر، والنوع الثاني الخروج بالسيف. نعم، من يذكر لنا من الأدلة التي ذكرت في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا دليل من القرآن. ما المراد بأولي الأمر؟ يعني الحكام والعلماء. تفضل. من يذكر لنا بعض الآثار بدون جائزة؟ من يذكر لنا بعض الآثار المترتبة على الخروج بالسيف؟ عندك شيء؟ أسعفه. يا اسمع ابني اسمع، من الآثار المترتبة على الخروج على ولاة الأمور، أصحاب الفتن. هم أصحاب الفتن، صحيح، لا شك أنهم أصحاب الفتن، هم الذين يخرجون على ولاة الأمور. لكن نعم، يعني سفك الدماء واختلال الأمن وتدمير الأموال والمنشآت وإخافة السبيل، تعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل المصالح الدنيوية، هذا المترتب على الخروج على ولاة الأمر. تفضل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويقال، يعني يحكي رأي أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة التيمي، أبو بكر بن أبي قحافة الصديق الأكبر، قيل اسمه عتيق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الخلافة بمبايعته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على ذلك، وما ذلك إلا لما كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من المنزلة، فقد كان إذا مرض يقول: مور أبا بكر فليصلي بالناس. وحصل يعني في مرض موته أن قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامه. فقالت حفصة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعيد عليه الكلام فقال: إن كنا صواحبات يوسف، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وهذا اقتبس منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحقية أبا بكر الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على الصحابة شيء لم يتأهبوا له، حتى قال عمر رضي الله عنه: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فثبته الله في هذا الموقف العصيب، فقال لعمر: اجلس يا عمر. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأني أسمعها لأول مرة، ولذلك لم تحمله رجلا من هول الموقف. وحصل النقاش بين الصحابة في من يكون خليفة، فقال بعض القوم من المهاجرين رجل ومن الأنصار رجل، وقال بعض الأنصار: نحن الذين احتوينا الرسول صلى الله عليه وسلم وآويناه ونصرناه. فلما رأى عمر الخلاف وأنهم لم ينتهوا إلى رأي موحد، قام إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك. فمد يده فبايعه عمر، وتبعه الصحابة فبايعوه، وانحسم الموقف واتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لفضله عليهم.
وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هو أفضل الصديقين، والصديقية منزلة بعد منزلة النبوة. مات في جماد الأولى سنة 13 للهجرة، وله 63 سنة. قال: فهو أفضل الخلق، يعني من هذه الأمة، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. وأخبرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. قال: ونثني، يعني أهل السنة والجماعة يثنون بعمر الفاروق. قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب القرشي العدوي، يقال له الفاروق بهذا اللقب لأنه فرق به بين الحق والباطل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن ينصر الله أو يعز الله الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، فساق الله لعمر بن الخطاب هذا الفضل وهذه المكرمة، وأن الله جل وعلا أعز به الإسلام، فكان المسلمون قبل إسلامه متخفون، لا يستطيع أحد أن يظهر قوله أو فعله. فلما أسلم عمر حصل للمسلمين قوة، وهابهم المشركون، وهذا من فضل الله جل وعلا على عمر الفاروق رضي الله عنه. له مناقب جمة، استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر. فعمر رضي الله عنه في المرتبة الثانية في ترتيب الصحابة، بل الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله تعالى: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر، وضجيعاه في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة في غرفته أو يخرجونه إلى المقبرة إلى البقيع، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة قوله أن النبي يدفن حيث قبض، فجهزوه بعد أن بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، جهزوه ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولما مات أبو بكر جعل معه وراءه ولما استشهد عمر رضي الله عنه طعن على يد أبي لؤلؤة المجوسي وأيقن بالهلاك إلى الموت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة قال اذهب وسلم عليها، قف بالباب وسلم عليها وقل لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الآن بأمير على أحد. ذهب عبد الله بن عمر فوجد أم المؤمنين تبكي فسلم عليها وقال لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، فقالت قد كنت أطمع أن أكون في هذا المكان وإني سأؤثره على نفسي. نعم، فرجع فبشره بأنها وافقت فقال إذا أنا مت فاحملوني وقفوا على الباب واستأذنوا لي مرة، فإن أذنت استأذنوا لي مرة ثانية، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي وإن منعت فادفنوني مع المسلمين. فجاء الصحابة بجثمانه رضي الله عنه واستأذنوها فأذنت فدفن مع صاحبيه. ولهذا قال ضجيعاه، يعني ضجيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ضجيع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، دفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان في الحياة يكثر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا أنا وأبو بكر وعمر وجئنا أو جئت وأنا وأبو بكر وعمر ودخلنا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا دليل على الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه دفن معه. قال وجليساه في الجنة، وهذا من باب الإكرام لهما إذ رفعا إلى منزلة الأنبياء لما لهما من السبق والفضل. قال رحمه الله ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس الأموي أبو عبد الله أبو عمرو أمير المؤمنين ذو النورين. وسبب يعني هذا اللقب بذي النورين أنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فمرضت رقية مع وقعة بدر فتخلف عنها يمرضها حتى ماتت، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المجاهدين، فكان له أجر المشاركة في وقعة بدر. أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشر المبشرة بالجنة، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. لم يشهد بدرا لأنه أقام على تمريض زوجته رقية، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه منها وأجره فيها، فهو معدود في من شهدها. وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بأن وضع يمناه عليه الصلاة والسلام ثم وضع عليها يسرى وقال هذه يد عثمان، فبايع عنه لأنه أرسله إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وإنما جاء لعمرة فيستأذنهم ليتم عمرته، فحبس عثمان وأشيع بأنه قتل، وقال بعضهم بل إنه وصل إلى البيت وطاف وسعى، وقد مكن رضي الله عنه من أداء عمرته، فقال والله لا أطوفن بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور، ثم رجع رضي الله عنه تولى الخلافة بعد عمر بموافقة بقية أهل الشورى، واستشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى 35 على يد الخوارج الذين قاد حركتهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق، وحصر في بيته ودخلوا عليه وهو يتلو القرآن وقتلوه صائما، وكتب الله له الشهادة على يد هؤلاء الخوارج الذين تألبوا من الأقطار وأقنعهم هذا الخبيث بأن يستميلوا الناس بأنهم يريدون إنكار المنكر ثم يدعونهم إلى الخروج على أمير المؤمنين، كانت خلافته رضي الله عنه 12 وعمره حين استشهد 80، وقيل أكثر وقيل أقل، فعثمان رضي الله عنه في المرتبة 3 في الخلافة وفي 10 بالجنة. قال رحمه الله: ثم بذي الفضل والتقى، يعني يذكرون علي رضي الله عنه بعد عثمان وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم حيدرة أبو تراب أبو الحسنين يعني الحسن والحسين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب يعني إلى الإسلام، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة. تولى الخلافة في ذي الحجة 35 يعني بعد ما اقتل عثمان رضي الله عنه، مات في رمضان 40 وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم على وجه الأرض بإجماع أهل السنة، وله 63 على الأرجح. ثم يأتي ذكر بقية 10 المبشرين بالجنة، يذكرون بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله لصحبة نبيه، وجعلهم أنصارا لدينه. هذا ما قرأته، اقرأ.
ثم قال رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونقص بكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين.
العشر المبشرين بالجنة هم الأربعة الخلفاء، ثم الزبير بن العوام، ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى، ابن قصي بن كلاب، أبو عبد الله القرش الأسدي، أحد العشر المبشرين بالجنة، أسلم وعمره 15 سنة. هذا دليل على فضل من أسلم في الصغر، وقيل أقل وقيل أكثر، هاجر الهجرتين، شهد المشاهد كلها، قتله عمرو بن جرموز 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل. وأبو عبيدة بن الجراح 16 المبشرين بالجنة، هو عامر بن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة بن الحارث ابن فهر القرشي الفهري، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها، مات شهيدا بطاعون عمواس 58 سنة. وسابع العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو ابن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي، أبو محمد المدني، يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض لكثرة جوده، أسلم قديما على يد أبي بكر، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة. استشهد يوم الجمل 36 للهجرة، وهو ابن 63 سنة. وثامن العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب أو وهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، أبو إسحاق الزهري، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قديما وكان أول من رمى بسهم في الإسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله، شهد بدرا وما بعدها، مات بالعقيق 55 على المشهور. وتاسع العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي القرشي، أحد العشر المشهود لهم بالجنة، مات 50 أو بعدها. وعاشر العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب القرش الزهري، أسلم قديما على يد أبي بكر وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. ولو نظرنا إلى هؤلاء العشرة معظمهم أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فله من الفضل في هذا الباب والسبق إلى دعوة المسلمين، دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام. قال: يقال بفضلهم، أي يذكر فضل الصحابة لأنهم خير الأمة بعد نبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، حملوا عنه علم الكتاب والسنة، فهم سند الأمة، معدلون. زكاهم الله جل وعلا بقوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحابي، فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وفي لفظ: فوالذي بنفسه، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذا دليل على وجوب احترامهم وذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. لا يجوز أن يذكر الذي حصل بين الصحابة، فما حصل بين الصحابة فهو اجتهاد وهم أهل للاجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأ معفون عنه. فلا يجوز لأحد، لا يساوي قلامة ظفر أحدهم من سائر الأمة يأتي ويتنقصهم أو يصفهم بالأوصاف التي لا ينبغي أن تقال لفضلاء الأمة، فكيف تقال لخير القرون وخير الناس بعد نبيهم؟ ويجب الذب عنهم والرد على من يتطاول عليهم أو يقلل من قدرهم أو يصفهم بالأوصاف الغير اللائقة بهم. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، ولأنهم حملة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكونوا عدولا. أما تنقصهم أو ذكر مثالبهم أو الوقوع في أعراضهم من أجل أن يشكك في سندهم أو في ثقتهم أو في خبرهم، هذا تشكيك في أصل الدين، تشكيك في القرآن الذي حملوه وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه الأمة، وتشكيك في السنة التي حفظوها للأمة حتى بلغت الأمة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا شأنه بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهم الأمناء وهم العدول وهم الخيار، خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: لصحبة نبيه، اختارهم ارتضاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه، وهم كذلك جاهدوا في الله حق جهاده وقاتلوا المشركين لتكون كلمة الله هي العليا، وصبروا على القتال وعلى الجراح، بل أن أحدهم يتمنى أن يلقى المشركين ليكفر عن تخلفه أو تأخره في الغزوة التي ما حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد، قال: تخلفت عن أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة بدر، ثم تقدم إلى المشركين ودخل فيهم يضرب بسيفه حتى قتل، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه لكثرة ما فيه من الجراح. وأنزل الله جل وعلا فيه وفي أمثاله: من الذين تسابقون إلى الشهادة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تأتي طائفة الرافضة الخبيثة وتكفرهم وتسبهم، لماذا؟ ليطعن في سندهم في عدالتهم، فإذا سقطت عدالتهم سقط الإسلام، هذا الذي يريده الروافض. ولكن الله جل وعلا أبقى للصحابة رضي الله عنهم فضلهم بتعديله إياهم وتزكيته لهم، كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حكاه الإمام الأوزاعي رحمه الله في هذه الأسطر. قال رحمه الله: جعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. فرحمة الله عليهم أجمعين، ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقد حملوا الأمانة وأدوها كما أمروا بذلك من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيه ساحتهم، وإذا سمع أحدا يتكلم فيهم يجب عليه أن يرد عليه، يجب أن يدافع عن أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما لهم من الفضل والمنزلة عند الله جل وعلا، ولا سيما من حصلت له الفتنة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي فرح المنافقون بتلك القصة التي حصلت لها عندما كانت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وباتوا في مكان وخرجت تقضي حاجتها، فجاءت وقد رحلوا هودجها وساروا، فجلست في المكان، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه ينام في مكان بعيد عن مكان الجماعة الذي يبيتون فيه، ثم يأتي بعد رحيلهم لينظر ماذا تركوا، فوجد في هذه المرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما راعه إلا سماع تسبيحه واسترجاعه: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: حتى وصل عندي فأناخ الجمل وضع رجله على يده حتى ركبت وقاد بي حتى دخلنا المدينة لا يكلم منا أحدا الآخر. فلما رأى المنافقون هذا بنوا على هذه القصة تهمة، وقذفوا أم المؤمنين، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هو انتظار الوحي. ولما بها شيء من المرض تقول: فما كان أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسمع، وإنما إذا دخل قال: كيف تيكم؟ فاستأذنته لأذهب إلى والدي لأمرض هناك، ثم ذهبت وخرجت في بعض الليالي لقضاء الحاجة، لأنهم لم يكن عندهم حمامات في المنازل، بل كانت عندهم أماكن لقضاء الحاجة، وكانت مع أم مصطح، ومصطح ابن خالتي أبي بكر رضي الله عنه. فعثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح، يعني خاب وخسر. فاستعظمت عائشة هذه الكلمة، تقولين: هذا لرجل من المؤمنين ومن الصحابة وله من الفضل، فقالت ما سمعت يا هنتاه تقول، فذهب عني ما كنت أجد من الحاجة. فقلت وما ذاك؟ قال تحدث الناس فيك واتهموك بصفوان، وممن تكلم في عرضك مصطح. تقول فرجعت ومكثت أبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم قال يا عائشة حمد الله أثنى عليه، ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول فقلت لأبي رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لأمها ردي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا أقول؟ قالت والله ما رأيت لي ولكم مثلا إلا كأبي يوسف الذي قال عندما حصل تدبير له فأمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فما هي إلا فترة يسيرة، ثم جاء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل عليه إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. فقالت أمها قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه. قالت والله لا أشكر إلا الله. فالحاصل أن الله برأ أم المؤمنين مما ألصق بها، وبالرغم من أنه نزل القرآن ونزل الوحي وأعلنت براءتها على الناس عموما وفي الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك لا يزال طائفة من المنافقين هم الروافض ومن صار في ركابهم لا يزالون إلى الوقت الحاضر يجددون هذا الإفك ويجددون هذا الافتراء مع براءة أم المؤمنين من ذلك. فيجب على المؤمن أن يدافع وأن يرد على من يقع في أعراض الصحابة بقدر ما يستطيع بالكلام أو بالكتابة، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها نشر الأخبار الكثيرة منها الصدق ومنها الكذب. فيجب على طالب العلم أن يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم علينا حق بما حملوا من نصوص الكتاب والسنة وبلغوه إلينا غضا طريا، فلهم علينا من الحق ما على طالب العلم لشيخه. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تفضل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أيضا في حكم جمع الكلمة على ولاة الأمور وفعل الأسباب التي تقضي على الخلاف أو تجعل للخوارج شبهة، فيرون الصلاة خلف الأئمة قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، يعني من الأئمة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا، يعني ما دام أنه خال من البدعة فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذا إذا أمكن أن تؤدى الصلاة الجمعة أو الفريضة، إذا أمكن أن تصلى مع غيره، أما إذا لم يوجد غيره فإنه يجب، فإنه يصلي وراءه، لكن يرون، يعني العلماء يرون أنه يصلي الصلاة في منزله إذا دخل وقت الصلاة، صلاها في منزله ثم ذهب يصليها مع الإمام نافلة، فتكون الصلاة معه من أجل جمع الكلم وعدم تفريق كلمة المسلمين وشك عصاهم ومخالفة جماعتهم، فيصلي الصلاة في منزله ثم يذهب فيصلي مع هذا الإمام المبتدع، وذلك إذا لم يجد من ليس بمبتدع يصلي خلفه، فإذا وجد ملاذا ومخرجا، وجد من يصلي وراءه من أهل السنة، فهذا هو الفعل المقدم، لكن إذا لم يجد صاحب سنة وإنما وجد مبتدعة فيصلي وراء الإمام المبتدع. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء الأئمة المبتدعة. وما ذلك إلا لجمع الكلمة ودرء الشقاق والخلاف والاختلاف، لأنه إذا تركت الصلاة وراءهم تغيظ وانتشر شره على الجميع. والدليل على ذلك موقف الإمام أحمد رحمه الله من المأمون الذي تبنى القول بخلق القرآن بعد أن أقنعه المعتزلة بهذا الفكر وأمروه أن يحمل الناس عليه بالقوة، وفعلا أمرهم به، ومن لم يمتثل قد يقتله أو يودعه السجن إلا من ورى بالكلام ليسلم من شره. ولكن الإمام أحمد رحمه الله هو القدوة لطلابه ولمن في عصره ومصره، فصبر وامتثل واحتسب مع ما تحمل من الأذى من السجن والضرب والتشهير به في السوق، فصبر على هذا الأذى، ومع ذلك لم يأمر أحدا بالخروج بل نهاهم عنه. ولا شك أنهم يصلون وراء أئمة البدعة درءا للفتنة وجمعا للكلمة لكن كما ذكرنا ينبغي للإنسان إذا ابتلي بهذا الموقف وبهذا الفكر أن يصلي الصلاة في بيته ثم يصلي مع الإمام تلك الصلاة نفسها، فيجمع بين أداء الصلاة في وقتها صحيحة وبين الصلاة مع الإمام نافلة. فالصلاة صلاة النافلة أهون من صلاة الفريضة. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أئمة البدع، من الأئمة المبتدعين. ولهذا فإن الإمام الذي يظهر البدعة يصلى وراءه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. بينما لو نظرنا إلى فكر الإخوان الذي طبقه سيد قطب بزعمه أن أئمة المسلمين ارتدوا وكفروا، فهو لا يرى الصلاة وراءهم. عندما قيل له عن صلاة الجمعة قال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة مع الأئمة لأنهم كفار. من أين بنى هذا؟ بناه من الفكر الخارجي الذين يكفرون بالكبيرة، يرون بأن مرتكب الكبيرة كافر، مع أنه وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كبائر، وكان يؤتى إليه بشارب الخمر. يقول الراوي للحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كثيرا ما يؤتى به، حتى قال بعض الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، والقرآن بين ذلك في قوله عز من قائل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله جل وعلا سمى المتقاتلين إخوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر أصغر، كفر النعمة، نعمة الأمن ونعمة الأخوة، إذ في سفك الدماء فتنة واعتداء على حرمة الغير. فالحاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف المبتدعة إما أن يوجد غيرهم فيسلك هذا السبيل يصلى وراء الغير، وإن لم يوجد الغير من أهل السنة فيصلى وراء المبتدع، لكن بعد أن تصلي تلك الصلاة في بيتك ثم تصليها مع هذا المبتدع تكون نافلة. قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج يعني القتال والحج مع كل إمام سواء كان عدلا أو جائرا، فيحج معه ويقاتل تحت رايته جمعا للكلمة وذرعا للمفسدة، إذا كان إماما عاما يسمع له ويطاع فإنه يقاتل الكفار أو الخوارج الذين يخرجون عليه يقاتل معه ويحج معه، لأن الأئمة يؤمون الناس في الحج أو ينيبون من يؤمهم، ينيبون من يؤم الحجاج عنهم. فمن السنة الجهاد مع هؤلاء الأئمة وإن كانوا أهل بدع، والحج معهم جمعا للكلمة ودرءا للشقة والخلاف.
كم بقي معنا الوقت؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وإحصار الصلاة بالأسفار والإنتيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذه المسألة وهي ذكر القصر في الصلاة، القصر الصلاة الرباعية في السفر، وكذلك الفطر في رمضان للمسافر، هذه من سماحة الدين الإسلامي، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغلو وبين التفريط، فيأخذون بالرخصة لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص. ومن ذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر، فإذا كان السفر مسافة قصر وهو مسافة يوم وليلة على الجمال فإنه يجوز له قصر الرباعية، والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، هذا من سماحة ديننا الإسلامي، وعليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه أو يعارض إلا صاحب بدعة. فالجمع والقصر لا يكون إلا في السفر، أو الجمع إذا حصل عذر كالمطر أو شدة الريح والبرد الذي يصعب معه الخروج إلى الصلاة. يجمع المغرب، يجمع العشاء مع المغرب إذا حصل سبب الجمع، إذا حصل مطر في الإقامة وحصلت مشقة بالحضور إلى صلاة العشاء في وقتها فإنها تجمع مع المغرب. ومن ذلك ما يحصل في المناسك، مناسك الحج، فمن الأمكنة ما يحصل فيه الجمع بدون قصر، القصر بدون جمع، كأيام منى يقصر الرباعية ويصلي الصلاة في أوقاتها. ومن الأمكنة ما يحصل فيه الجمع والقصر، كعرفة ومزدلفة، فيجمع الحاج في عرفة بين الظهر والعصر كما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وجمع في مزدلفة ليلة جمع، يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فجمعه في عرفة كان جمع تقديم ليتفرغ للدعاء بقية يومه حتى تغرب الشمس، وجمع في مزدلفة جمع تأخير لمسيره من عرفة إلى مزدلفة. فهذا من أحكام الدين ومن سماحته وتوسعته على المسلمين. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار. يرى بعض الفقهاء أن السفر إذا كان سفر معصية فإنه لا يترخص فيه لا بجمع ولا بقصر ولا بفطر في رمضان، وإنما يترخص في الأسفار المباحة كالسفر لطلب العلم، أو السفر للحج أو العمرة، أو السفر للعلاج، أو السفر لزيارة المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو السفر لزيارة من يحبه في الله جل وعلا. هذه من الأسفار المباحة أو المشروعة يجوز الترخص فيها بالجمع والقصر والفطر. قال رحمه الله: والاختيار فيه، يعني في الأسفار، بين الصيام والإفطار. المسافر إذا احتاج في سفره إلى الفطر أفطر، ولا سيما إذا كان يشق عليه الصوم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل من البر الصيام في السفر؟ قال: ليس البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وقد أمر بالإفطار عندما كان مسافرا إلى مكة لفتحها، فقد كان في بداية السفر عندما كان بعيدا عن مكة يعني عرض بالإفطار. والمسافر إذا وجد من نفسه القدرة على الصوم فهذا إبراء للذمة وقيام بالواجب، وإن كانت الرخصة تبيح له الفطر. وإن كان الصيام يشق عليه فالفطر أفضل في حقه. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال: ما معناه أنكم مصبح العدو فأفطروا. فكان الأمر بالإفطار عزمة، وبقي بعض الناس صائما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يفطروا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أمر بالإفطار فبقي بعضهم صائما. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وجب امتثاله وإن كان ترك طاعة، لأنه ما أمر بترك الطاعة إلا للحاجة إلى ذلك. فالمجاهد إذا بقي صائما ولقي العدو كان في حالة ضعف، وربما تغلب عليه العدو، فالمجاهد بحاجة إلى التقوي. وكذلك من يريد إنقاذ معصوم من غرق أو من حريق فإنه يشرع في حقه أن يفطر. فالإفطار قد يكون رخصة وقد يكون عزمة، لكنه إذا لم يأتي سبب من الأسباب في ذلك فيبقى المسافر مخيرا ويختار ما هو أصلح لنفسه وأرفق به. فإن كان الأصلح هو الصوم صام، وإن كان الأرفق بحاله الإفطار أفطر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة أنه كان يكثر الأسفار ويكثر الصيام فخيره بين الصوم والفطر. قال رحمه الله: والاختيار فيه، يعني في السفر، بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا أفطر قضاه بعد خروج رمضان في أقرب وقت يكون فيه القضاء، وهذا من سماحة ديننا الإسلامي والرفق بالمسلم، وأنه لا مشقة فيه ولا عنت. وينبغي للمسلم أن يأخذ بالرخص التي شرعها الله للمكلفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.